هذا بهذه القصة أي قصة؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
سبحان.
فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عصام السناني ليحدثنا عن شيخه العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أنا أحيل السؤال إلى الشيخ، أنا بسألك يا شيخ عن قصة الشيخ موت تواجري مع الألباني.
أعلن يا شيخ.
إذا أعلن أنا أحلت إلى ملي.
أعلن.
أبداً أنا عقب يا شيخ. بسم الله. نريد لمحات يا شيخ بإسناد عالي.
الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نرحب بأخينا الشيخ الدكتور عصام، جزاه الله خيرا على تلبية الدعوة والزيارة وزيارة إخوانه وطلابه الكويت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطاه وأن يكتب سعيه، وجزاه الله خير الجزاء عنا جميعا. وهذه الزيارات يا أخوان لها أثر ولها منافع كثيرة جدا، وأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا والطلاب أن يحرصوا على الاستفادة والجلوس يعني عند المشايخ، عند الشيخ عصام وإخوانه الذين يزوروننا ويأتون إلى هنا. أغنوكم وكفوكم الرحلة في طلب العلم. اليوم ما هم أنتم اللي ترحلون، ما هو الطالب اللي يرحل، لا، خلك في مكانك والمشايخ ما شاء الله يأتونك. وأكثر من هذا، هذه الأجهزة والآلات تجيب لك المشايخ كلهم عندك في غرفة النوم وفي المكتبة يا شيخ. قديما لم يكن هذا، هذا الشيخ بدر موجود، رحلنا مرة وإياه وبعض الأخوان من المدينة إلى دمشق حتى نلتقي بالشيخ الألباني عليه رحمة الله، وأكرمنا الله عز وجل بالجلوس معه عدة أيام والاستفادة منه. ما عندنا هدف آخر، هذا الشيخ موجود، الشيخ بدر، أبد. جلسنا وانتهينا مع الشيخ ثم رجعنا إلى المدينة يا شيخ. وكذلك كنا نرحل من المدينة إلى الرياض والقصيم وغيره. واليوم كفوكم يا شيخ، أجلس في مكانك وهم يأتونك المشايخ، ولكن يجب أن تشكروا هذه النعمة وتؤدوا حقها، وتعرفوا يعني فضل الإخوان والمشايخ الذين يأتون ويتعاهدون إخوانهم وطلابهم، فجزاهم الله خير الجزاء. والشيخ أرادها أني أبدأ وأنا بدأت، ولكن احنا جميعا وأنا أولهم احنا جايين نسمع يعني قصص الشيخ وأحوال الشيخ ابن عثيمين، لأنه كان معه كثيرا وكان قريبا منه. وأما بعض القصص غير هذه في الأخير إن شاء الله إن يسر الله عز وجل، لكن احنا كلنا كلها الأخوان وأنا معهم جايين نسمع يا شيخ.
والله بوجود
أرجو أن
حضورك ما نتكلم، ما نتكلم مرة، ما عندي
شيء، أنا قوم أطلع أنا
طار كل شيء، ما عاد في شيء يا شيخ، أستحي.
فأرجو يعني أن يعني تسعفنا و
بيته بعيد ترى ما
أستحب لو ما يقدر يمشي عدل والإخوان هم طالعين معي. فجزاك الله خير الجزاء على تواضعك، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك
حبيبك الله
ويحفظك، بارك الله فيكم وينفع بكم حيثما حللتم، جزاكم الله خير.
الله
أمتعنا، الله يكرمك
الشيخ. ولكن تبي اسناد عالي انك بعد مثل الشيخ
بدر، انت ليش جاي؟
لا جاهد ايش نشوفه يا شيخ حبيبتي الله ما عندي هذا. الاخ الشيخ محمد اقترح اني اتكلم ولو اني عارف انك تحضر يا شيخ ما رضيت. ايوه
ولا عادي
لا خليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة الشيخ رحمه الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جميع علماء المسلمين له طلاب كثر، منهم من أهل البلد ومنهم من جاء من الكويت وجلس عنده سنوات، فكل إنسان عنده منه طرف قد لا يعلم الآخر.
الله
سبحان الله. وأنا جلست مع قبل ليلتين مع الشيخ سالم الطويل وسمعت منه عن الشيخ قصة لم أسمعها أبدا.
الله أكبر.
هنا
الله أكبر.
فسبحان الله. أولا قضية اللي أريد أن أنبه عليه، أولا مكانة أهل العلم الراسخين، وهو كما قال الله عز وجل في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وذكر الله في القرآن العالم الرباني، كونوا ربانيين. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والواقع الذي يريد أن يعرف فضل هؤلاء العلماء الكبار ينظر إلى حال الناس في حياتهم وبعد موتهم. يعني عندنا مثلا في مدينة عنيزة سبحان الله العظيم، يعني مع أن الشيخ ليس بنبي، واضح ولا لا؟ عالم وارث علم النبي عليه الصلاة والسلام، من وراث هذا العلم. المدينة كانت في حياة الشيخ منيرة، كانت قبلة لطلاب العلم، العقارات التي في البلد كانت أسعارها مرتفعة، كان الناس التجار يتكسبون. سبحان الله، بعد ذهاب الشيخ ما هو فقط ذهب العلم، بل ذهبت حتى بركة التجار هؤلاء، بركة التجارة والناس الذين يعني حركة البلد كلها توقفت. فسبحان الله العظيم، هذا علماء الذين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر، وهذا أمر مو سهل. ولذلك أيضا وهو أخطر وأعظم، العلماء إذا وجدوا هؤلاء العلماء الكبار الذين تتفق عليهم كلمة الناس، إذا وقعت مسألة فتكلموا فيها ارتاح الناس وصدروا عن رأيهم، وإذا لم يوجد العالم الذي يرجعون إليه فإنهم يختلفون. وأنا أذكر كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالها في أحد المجالس بعد وفاة الشيخ ابن باز، فقلت له: الشيخ فلان يقول كذا، وراك ما تكلمه. فأشار الشيخ بيده وقال كذا، قلت: وراك ما تكلمه. قال يعني قرين، ما أقدر أكلمه، الأقران. فقال الشيخ في جلسة مرة أخرى، قال: راح ابن باز ما لنا رأس. راح ابن باز ما لنا رأس. هذا اللي يقوله ابن إيش؟ ابن عثيمين. يحس الشيخ ابن عثيمين بذهاب ابن باز وأثره، يقول: ما عاد تساوت الرؤوس، ما حد يقبل كلام أحد. هذا أنا يوم راح الشيخ ابن عثيمين قلت: ما عاد لنا رأس ولا رجلين. حقيقة يعني. فلا شك أن الشيخ رحمه الله كان كما سأل الشيخ ابن قعود في الرياض، كان يدرسنا، أنا نزلت في الرياض فترة، أنا درسنا في الكلية وكذا، فكان مرة يتكلم عن الشيخ، الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد الله، أحيانا ينتقد المشايخ لأنه أيضا له طريقة يعني شديدة، وله بيرضى بطريقة المشايخ في بعض الأمور. فتكلم في الشيخ مرة ورديت عليه، عاد يوم شاف الجازم قال: الشيخ ابن عثيمين من العلماء الأول، ما هم من العلماء الحاضرين، يعني هذا الرجل ما هم العلماء، ما هم مثلنا، هذا راسخ ذا. اي نعم. والمقصود هنا ان الشيخ رحمه الله تعالى من رأى وجلس معه تذكر حقيقة ما يذكر عن العلماء السابقين حقيقة. أقولها أنا جلست الشيخ ابن باز، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله مهما كان رجل في الدولة قبل كل شيء، ولذلك أكثر وقته في العمل في المكتب، أكثر وقته في المكتب وفي الأشياء الرسمية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متفرغ للناس، متفرغ للناس، حتى دوامه في الكلية ما يروح إلا بالأسبوع مرة، وأكثر وقته تضبط ساعتك عليه، الوقت الظهر الساعة كذا رايح للكلمة تجده في المكان الفلاني، بعد العصر في المكان الفلاني. يعني الرجل متفرغ للعلم، متفرغ للبحث، متفرغ للفتوى، متفرغ للناس. ولذلك جئت للشيخ رحمه الله تعالى لما توفي الشيخ ابن باز، فقلت له: يا شيخ أنا والله حزن وفرح. فقال: ما أحزنك وما أفرحك؟ فقلت: أحزنني أنك أولى الناس بعد الشيخ ابن باز في تولي منصب الفتوى في المملكة من حيث العلم. وهذا الشيخ عبد الله عزيز بن على الشيخ الله يحفظه يجلس في المجالس معنا في عنيز، إذا جاء وسأل الشيخ 100 مسألة، وإذا أحيانا قام وقال الشيخ يا شيخ، قال: لا مو بصحيح. الشيخ يتكلم عليه وكان أحد الطلاب، مو بصحيح الكلام هذا، ويصدر ويعظم الشيخ. فقلت: قال الشيخ حقيقة، قال الشيخ ما أدري الكلمة، قال: أنا مصلح لهم، ولو صدر الأمر لما ذهبت. هذا كلام ما ودي أقوله، لكن هذا لابد كما قال قالها تأثما. وأما الشيخ عبد العزيز فإن بن باز لما مات إبراهيم قالوا: انتهت الدنيا، وجاب الله بن باز، وهذا إن شاء الله ينفع الله. قال: طيب ما أفرحك؟ قلت: أفرحني أنك لم تذهب من البلد. أفرحني أنك لم تذهب من البلد، ولكن عليك أنت يا شيخ، الآن الشيخ ابن باز كان قد أخذ حمل كثير عنك، أما الآن الشيخ ابن باز ذهب، وأنا أشوف ناس من العمان في الليل يجون أحيانا من عمان جايين يبون فتوى، والله أنهم مساكين يدورون في الشارع ذيك الليل، أبغاك أنك يصير بدل الشيخ ابن باز كل ما جيب القونك. قال: أنا يصامك علم، عندي الدروس والعصر أجلس الناس إلى صلاة حول المغرب، ويوم الخميس. قلت: ما يكفي، إنسان قصدك الشاهي أعطيناك إجرته، افتح بابك يوميا للناس. قال: العلم. قلت: وش عقب العلم يا شيخ، أنت عمرك الحين فوق السبعين، العلم على ما قال يبغي يصدر الناس عنك. قال: إن شاء الله ما إن شاء الله، لأنه فعلا كنت أريد الشيخ، ولا قصر الشيخ، لكن أنا أبي الشيخ الحقيقي يجعل مثل جلسة الخميس بابنا مفتوح، تكون على الأقل كل يوم كل ثلاثة أيام. الشاهد أنه الله يحفظه، الله يغفر له ويرحمه، الشيخ حقيقة لما تنظر إليه تنظر إلى أمور: الأول الإخلاص فيه، الإخلاص في الشيخ. الشيخ لا يرضى إطلاقا أن يثني عليها، ولا يأتي يوم من الأيام أنه يعظم نفسه. إذا اتصل في الهاتف قال: معك، قولوا له محمد عثيمين يتصل عليك، ما يقول قول الشيخ، أنا إذا اتصلت قولوا الشيخ فلان، وش تقول الشيخ؟ الشيخ الله يغفر له لا يمكن يتصل يقول قولوا له الشيخ محمد عثيمين، قولوا له محمد عثيمين، مع أنه أعلى من أن يقال له شيخ، قولوا له محمد عثيمين. مرة من المرات كلكم سمعتموه، جاء شخص فقال قصيدة فيها نوع من التعظيم للشيخ، وفي ما دام فينا ابن صالح، قال: اسكت، ما قل ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. هم اللي يقول ما دام فينا سنة رسوله كتاب، ثم قال: وابن عثيمين الشيخ وصحواتنا، قال: اسكت، أنا لا أريدكم أن تتعلقون بالأشخاص، تعلقوا بالحق. ما هو تربية لا تمدحني، لا أريد المدح. فهذه ميزة في العالم الرباني، أنه مع كلما زاد علمه زاد تواضع هذا العالم. وأنا أذكر لكم قصة، ما دام أنكم تكلمون ما عندي شيء أنا أقوله، لكن أقول لكم شيء أنا رأيته يمكن يفيد. أنا ذيك اليوم عام 1499 ذيك الأيام كنت صغير في مسجد الطين قبل أن يبنى، فقلت للشيخ: يا شيخ قراءة سورة الفاتحة أتقرأ في الورد؟ قال: نعم كذا. قال لي أنا ذيك الأيام توي أبعد طلبة العلم، أسمع الحقيقة بعدها بفترة صرت أحضر عند الشيخ، لكني انتفعت بأول كتاب اشتريته للشيخ الباني في السلسلة الضعيفة، كانت مقدمته كأنها الحقيقة متفجر تخلي الواحد فعلا يعتني بالسنة والاحترام فيها. في بداية الحقيقة أبحث في الحديث وصحة الحديث وضعفه، فلما راحت سنتين بعدها على بالي والله الشيخ مفتي بالفاتحة قرأها في الأوراد، يعني سنتين يقرأ الفاتحة في الورد، طيب وش دليله؟ وأنت والشيخ علمنا أن نعتقد قبل أن نستدل. فجيت للشيخ بعد صلاة الظهر، ها؟ نستدل قبل أن نعتقد. فجئت للشيخ، هذه مثل ما قال الشيخ عبد خطب الله يغفر له، قال اللهم ادخلنا النار ونجينا من الجنة، والناس قالوا آمين. الشيخ معذور، كل الناس يقولون آمين ماذا يشلون. اي نعم، فالشاهد لا على الحكاية يا شيخ،
الله أكبر.
الشاهد انه فجئت اليه رحمه الله بعد صلاة الظهر، فقلت له يا شيخ، طبعا الواحد يعرف الشيخ طريقته، الشيخ لا يرى العمل بالحديث الضعيف، فقلت ايش ما رأيك في سورة الحشر أتقرأ في الأوراد؟ قال الشيخ والله يا عصام أنا ما أدري عن حديثه ضعيف ولا صحيح. قلت ضعيف أفتيك أنا ضعيف. قال إذا ضعيف ما يعمل به. قلت والفاتحة؟ ضحك قال أقول أقرأها يا عصام. قلت أعرف أنك تقرأ، موهقنا من سنتين، قلت له كذا بهذه العبارة، قلت من سنتين أنت موهقنا هالعين، وأنت تقول استدلوا قبل أن نعتقد، لنا سنتين وعندنا نقرأ فتواك، عطني دليل هالعين، هم أنك تقعد تدرس تقول الدليل، عطني دليل، لك سنتين الآن موقعني في هذه. قالها خلنا نسأل الأخوان، هون الأخوان طبعا على رأسي من ابن باز، الشيخ مرجعوا في هذا الحديث ابن باز، هذا المنبر يقول وصحه شيخنا ابن باز. فالمهم انه الشيخ الله يغفر له جلس له ايام رد علي، انا شافت كلمه تو نشيط، فرحت اني لقيت على الشيخ بعد مساله. فكتبت له ورقه، علمتنا ان نعتقد قبل ان نستدل قبل ان نعتقد، ونحن من سنتين نعتقد دون دليل، اعطيه ورقه وامشي. جلس كم يوم يظهر مثال، وهذا اقصد بها الاخلاص والاتباع وعدم الأنفة من أن يرجع للحق، لأن بعض الناس نعرفهم إذا رديت عليه قرح بس ما عليك، ما عليك عشان يضيع المسألة وتنسى. قام الشيخ استدعاني، الشيخ ذي كان عمره قريب من 60، أنا توي الظاهر أبعد اسمع معلمكم عشان ما تعرفوا سني، ها
400
أي لا الشاهد لا أنا بعد لا أنا توي ما بعد تخرجت، هي الجامعة يمكنني الله أعلم دخلتها وما دخلتها إلى الآن الحمد لله. فالشيخ الله يغفر له قال أشار لي وجيت، قال عصام ما لقيت دليل والله وترى تركتها من الآن. وأظني شوف لم يكتفي بأنه قال ترى ما لقيت دليل، قال تركتها من اليوم وزاد، قال والله أظنها دخلت علي أنا يمكنني وأنا صغير دخلت في أحد المساجد هل يقرون الكتب الصفرة ذي القديمة ولعلي حفظتها منه، الله ما أدري من جيتني يقول. فمثل هذه الحقيقة تربي في الإنسان، يعني إن هذا العالم الكبير اللي ذيك اليوم له سمعة أنه إيش ما يعرف من التراجع من مسألة. يعني أيضا الشيخ رحمه الله صاحب سنة معروف، الشيخ صاحب سنة حتى أنه إذا يعني مثلا صعد على المنبر وقال وهو في صفة الحج قال ولا بأس للإنسان إذا احتاج أن يدعو بيد واحدة إذا احتاج اليد الثانية، لأن النبي كان ماسك الدابة ودعا بيد واحدة، يعني ينبه على أمور دقائق. لكن تعالي إذا 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 ورع الشيخ إذا دخل إلى الكلية وما معه حبر عبة من الكلية، ثم إذا خرج راح وفضاها مرة ثانية ويعطى فلوس على محاضرات إضافية ويردها، يا ابن حلال هذا حق، قال لا أنا ما أريد، أنا درست وأخذ راتب عليها، هذه جزء من وراء الشيخ. وربما أحيانا بعض المشايخ الآخرين يرى أنه ما له داعي لأن هذا مما تعرف الناس عليه، والشيخ لا شدة، جاء الشخص قال بودي تروح الرياضة بودي معك السلعة، لما جاء ولقاه على السيارة ستيكر حق الدولة قال لا رحت وكعب ما يجيزك تستخدم سيارات الدولة في حاجاتي الخاصة والأغراض الشخصية وهكذا. لكن اللي أريد أن أقوله من خوف الشيخ رحمه الله. أنا ألفت كتاب اسمه براءة علماء الأمة من تزكية البدعة والمذمة، لأنه ذلك اليوم ظهرت قضية السيد قطب، وكتب فيها الشيخ ربيع، وكتبه كانت تشترى وتحرق، وقال هذا رأي الشيخ ربيع. فقلت أنا هذا صعيد، أنا ذلك اليوم قلت بجمع كلام، وله بسببه بألفه. سببه أن واحد صعيد على المنبر لما مات الشيخ ابن باز وقال قصة أن ابن باز شفع سيد قطب، فرحت للشيخ ابن عثيمين قلت أنا أسألك بالله، هذا اللي بينك وبينه الآن أقرب من 3 كيلو، هل بهذه القصة يريد مدح سيد قطب؟ لا ابن باز، قال لا يمدح سيد قطب ولا ابن باز يمدح بغيره. قلت ترد عليه الشيخ؟ قال لا، وكلمة أنت وسوف. قلت أجل أنا برد عليها بعطيه كذا. قال بس ارفق علي. قال ما الشيخ لطيف ما يبي أحد، قال ارفق علي. قلت أنا كان بعطيه مدفع، أنا بضرب برك، أنا تعطيتني على ما قال الإذن. فأذكر أني جمعت فتاوى للعلماء الشيخ ابن باز وكذا موجودة قبلي، ثم رأيت الشيخ صالح الفوزان وقال أعطيت عرضت عليك، قال اجمعها وعطني إياها وأنا أعطيك إياها، إيش أكتب لك على عليها ولا أوقع لك عليه. المهم أني فعلا الشيخ كتب وأرسلتها لهذا الشخص، وبلغني أنه قال ما علي من كلام فلان، ما علي من كلام فلان، هذا رأي ومال. بدأت هذه المذكرة تتداول، وأنا الحقيقة رحت للشيخ الله يغفر له ويرحمه في مسجده بعد صلاة العصر، والشيخ الله يغفر له لي منهم مجلسان، إذا أردت جلسة بعد العصر أدخل نوية في المختصر بعد أن أخذ موعد طبعا، أما الأمور العاجلة بعد صلاة الفجر عند بابه أوقف السيارة لما يجي وأخذ ما أريد وأمشي. فجيت للشيخ وقلت له هذا الكتاب انتهى، والشيخ ترى وقع على فتاويه، وقع على فتواك. طبعا دخلت أنا في داخل الغرفة وقعدت تقرأ عليه، قرأت عليه الفتاوى، وحتى ذكرت بالمقدمة كلام الشيخ بعضه. فكبر حقيقة عنده حينما قال الإمام محمد رحمه الله تعالى حينما ذكر الحسن بن صالح بن هيوى كان لم يرفع رأسه للسماء 20 عاما، قال تبسم السفيان أحب إلي من، قال الشيخ الله أكبر. والشيخ ذكر يعني عي يتكلم عن بعض الأمور، قلت فكرة أصل مثل الإمام أحمد، قال الإمام أحمد كذا بيده على رأسي على رأسي، حسنا عاد غير يعني يقول كذا. قرأت عليه الكتاب وقرأت عليه جزء كبير منه وشكر وقال جزاك الله خير وعطني منه نسخة. قلت له طيب اكتب على عليه إما مقدمة فتاوى، قال لي كذا. قال الشيخ الله يغفر له يا عصام أنا أقول لك والله أحبك وعزك وقدرك، لكن هذه المواضيع أنا ما أحب أدخل فيها. في أول الأمر كان الشيخ هكذا يرى أنه قام غيره بالواجب، حتى أنه لما جاء الشيخ ربيع عندنا في المسجد وألقى محاضرة وجاء الشيخ الله يغفر له للاستراحة، لكن الشيخ ما يجي لأي واحد، يجون كبار العلماء ما يحضر استراحة، يزورون الشيخ في البيت. الشيخ جاء ذلك اليوم إلى الشيخ ربيع في الاستراحة وقال كلمة المشهورة، أنا أيام قالوا إيش رأيك بالشيخ ربيع؟ قال أنا أقول كما قال إمام أحمد، أنا أسأل عن الصحة فالصحة يسألوا عني في تلك الجلسة. وقال له الشيخ ليش ما الشيخ شرك فلان؟ قال انا احكي لكم عن الشيخ ربيع. فالشيخ حينما يسكت عن بعضها اذا يرى ان هناك من قام بالواجب عنه، وقال لما قال منع بعض الدعاة من الكلام قال انا لو منعت امتنعت، لان الحق يقوم بغيري ليس متعين عليه، والسمع والطاعة واجب. ثم هؤلاء اذا اتركوا ما عليه من الخطأ وقفنا ورجعوا. الشاهد الله يغفر للشيخ في البداية أخذ الأثناء ودعا وأخذ الكتاب قال أعطي النسخة، وأخذها معه وركب معي سأل وديته، لكنه أبى أن يدخل في هذا الموضوع. وأنا رأيت رؤيا في قبل هذا الوقت، ولما كنت أولها ولا أحد أولها لي، فوقعت بهذه الرؤيا. رأيت أن الشيخ وأنا واقف أنا وياه في مكان ومعي قلم أنا دائما أكتب فيه في الرؤيا، قال يا عيسى ما أعطني قلمك. فسويت مثل الشيخ، الشيخ لا يعطيك القلم إلا بعد ما يأخذ الغطاء حتى ما تنسى وتحطه في مخباتك، يعني هذه طريقة الشيخ الله يغفر. فأعطيته القلم بدون غطاء وكتب فيه وأرجعه لي، ثم لما خرج مع الباب التفت عليه ويضحك، قال يا عصام أعطني قلمك، فأعطيته إياه خرج ويضحك. إيه هذه الذرية كل من سألت عنها ما عبرها. فطبعا تأويلها أني المرة الأولى جئت إليه فأثنى ودعا وأخذ القلم لكن رده إلي. لما عرفت بمرض الشيخ رحمه الله، وهذا اللي الشاهد من القصة، ديانة الشيخ في مثل هذه الأمور، مثل ما رجع في هذه المسألة عن قضية الذكر الذي كان يقوله منذ كان صغيرا. الشيخ منهجه ألا يتكلم ما دام سبق من العلماء في الكلام، قال كفوني وأنا وظيفتي أربية الآن، وقع في طلابي يتأثرون بهذه الطريقة ولا ما أحب الناس يختلفون، لكن إذا تعين الكلام تكلمنا. ولذلك لما الصابوني كتب في المجتمع عن عقيدة الأشاعرة رد عليه الشيخ باز الفوزان، صح؟
نعم.
الشيخ ابن عثيمين كتب كتاب القواعد المثلى في الرد عليه، لكن ما ذكر اسمه، جعله كتابا يبقى إلى قيام الساعة. الشاهد أني جئت الشيخ عند بابه بعد صلاة الفجر وأنا قد علمت أن الشيخ مريض بالسرطان، الله يغفر له ويرحمه، فقلت يا شيخ هذا الكتاب أنا ما أدري إلى الآن وش اللي خلى عندي هالشجاعة ورافض، لكن أمر الله عز وجل. قلت يا شيخ هذا الكتاب ودي أنك الله لا يهينك توقع على فتواك بس فيه. كان من أبجد لك يا عصام الموضوع هذا ما أريد يدخل فيه. سبحان الله، ألهمني الله كلمة أن أقولها جعلت الشيخ تلون وجهه يتغير، وبعد ما يقول لي الكلام أصبح يقول عطني كتاب وأنا ماسك وأقول لا، هو يقول عطني وأنا أقول لا. فقلت له أنا أسألك سؤال يا شيخ، بعد أن يمضي هذا الجيل ويأتي جيل آخر وتأتي أجيال إلى قيام الساعة قرون كثيرة، ويقال من عاصر سيد قطب بن عثيمين وابن باز وقد سكتوا، كم من الأمة ستظل بسببك؟
الله.
تغير وجه الشيخ، تلون وقال عطني الكتاب عطني الكتاب. قلت لك ما أعطيك إياه. قال عطني إياه. قلت ما أعطيك إياه. قال ما أنت بجايب. قلت لا أنا أعطيك ورقة تقعد عندك سنة. كيف كتاب الكتاب يبقى عندك 10 سنوات؟ قال لا يومين أعطيك إياه. فجاء بالكتاب وقد وقع على الفتاوى وزاد عليها أن كتب على آخره كلمة تشعر بأنه قرأ الكتاب وأقره. حتى قال لي الشيخ حمد العثمان ذات يوم لما جيت قبل عدة سنوات، قال بس أدري كيف الشيخ خلاني يكتب على كتابك. قلت هذه كرامات من الله، وهذه الرؤية تأويلها أن المرة الأولى أخذ القلم رضا به ولكن رده، وفي الثانية أخذه ثم خرج من الدنيا. فالشيخ مع هذا أنا أقصد الإخلاص، أن الشيخ لما امتنع عن الكلام في فلان لم يمتنع إلا لأنه رأى أن غيره قام، ولكنه لما عرف أن قصدي هو النصيحة للدين وللمسلمين القادمين ومو قصدي أن يبرد على فلان، قال أعطنيه. وبعد يومين اتصل وقال كلامك طيب وكلام الشيخ طيب وتعال خذ الكتاب. هذه قصة أبا أكملها، لأن الشيخ رحمه الله أيضا يعطيك أخلاق، هذه أخلاق الإخلاص والمتابعة والورع، أيضا الحرص على الجمع كلمة. خرجت الكتاب بتوقيع الشيخ وقامت الدنيا ونعفست.
الله أكبر.
تعرف هؤلاء، والشيخ ليس من طبعه الحقيقة. وإلى في المذكرة أول ما خرجت فيها اسم شخص، فاتصل الشيخ الله يغفر له على بيتي وأنا نايم، قال قولوا لمحمد العثيمين. وطبعا الشيخ لاحظ والآن المرض أتعبه وأنهكه، يعني مضت مدة، حتى أن بعد الكلام هذا راح الشيخ لأمريكا بعد أيام. قال إلى جاء قلوا لمحمد، إلى قام قلوا لمحمد العثيمين. أنا على العادة صلاة الفجر مشيت للشيخ، فجيت للشيخ ولم أره في حياتي مثل المرض أنهكه، وكان وجهه يعني متغير في قطر. قال لي بهذا النص، قال يا عصام أشعرون أتعبون، أعطني الكتاب أشوف شو اللي ما يبون غيره فيه. القصة بحاصلها، أنا ما حبيت أواجه الشيخ بكلام يسيء، وتعرف الشيخ له مقام وأكرمني بهذا كتابه، لكن أيضا لن أجيبه لأن الشيخ أعرف أنه مريض ومرض مميت، وأخشى أنهم يتهمون يقول كذب على الشيخ ويستغلون الحادث شيء ما أدري وش. فرجعت إلى البيت وكتبت خطاب وأرسلته مع المؤذن المسجد، والخطاب فيه كلام طويل، لكن فيه خلاصته أنك أنت الشيخ وأنت العالم وفيك كذا وما تعلمنا منكم الحق، لكن اللي حصل حصل. فهذا الرجل خطب على المنبر وقال الباطل وأنا رددت عليه، أنا أريدك تجيبه وتجلسه، واضح ولا لا؟ وأنا عارف أن الشيخ راح في نهاية حياته، وتجلسه وتقول الحق الذي بيني وبينه، إن كنت أخصبت ولا أخطأ، خلى الناس يعرفون في حق ولا باطل، لأني أنا أعتبر المسألة يعني سمعة لما أن تبغى ولا تبغى. الشاهد، وكتبت للشيخ كلامي الحقيقة في الأخير فيه نوع من ال يعني قلت يعني إذا كنت بتستجيب يعني لكونك تبي تجيبه وبيحصل لي أريد أنا، وإحنا يا شيخ إذا كنت الحقيقة تريدني يعني أنت متندم وكذا، فكل توقيع من توقيعك أو كتابة سأحلف والحق منصور بالخالق عز وجل، ثم كتبت الشيخ، الشيخ موجود والله ينصر كما نصر أول ينصر آخر. طبعا هذه شديدة، لكن أنا الحقيقة ما أكتب قلت قلتها لأن المسألة عندي مفترق مفترق طرق، وأعرف أنهم يشوهون السمع في وقت الشيخ، فكيف إذا جاءوا بمثل هذه التلبيسات. سبحان الله، أرسلت العصر، اتصل الشيخ علي بعد صلاة الفجر مباشرة ما رحت، والله إن الشيخ اتصل وهو كاد يبكي، صوته متهجد متهجدا ويقول لي كذا يا عصام والله ما ندمت أنا ما كتبت، حسب أني يعني كاتب لي ما ندمت أنا ما كتبت ولا عندي عزم أني غير رأي، ولكن أن تعرف هؤلاء كذا وكذا وكذا، أن ترى، شوف هذا هذا الشاهد، أن ترى أني لو جبته ما يزد الشر بينكم. الشيخ طبعا بينتهي حياته تقريب، لاحظوا أن الشيخ ترى يقطع صلاته تلك الأيام، يدخل إلى الحمام ما يكمل الصلاة من المرض اللي فيه يعني، ولذلك شوف يهتم قبل أن يموت بالإصلاح. أما ترى أنا ما عندي مانع، بس ألا ترى أنه يزيد الشر بينكم إذا أنا جبته؟ قلت والله يا شيخ هذا الرجل أعرف أنه إذا جاء لمك قد يستفيد، ليش؟ لأنه غيره ما دعيته، وأنت عالم إذا أنا مخطئ اللي يخطئ، أنا أنت على عيني وراسي. كان لا ما جاء منك خطأ، لكن خلنا نكلم وكلم عليه، وبعد دقائق قال الله يعينك يعين على غداكم عشاكم ليلة الأحد. طبعا الشيخ سافر بعدها على طول لأمريكا. الشاهد أنه حضر الشيخ وتكلم معه بقوة وبين له أنه حتى أنه قال للشيخ يا شيخ وزع الكتاب ويفعل، كان وإذا وزع ما في حق الله الحق. لكن أنا مش قصدي أنه آخر ما انتهينا من المجلس قال الشيخ قال الله يجزاكم خير اجلسوا واتفقوا على واتفقوا على الموضوع وجيبوا لي الكتاب ما عندي مانع، بس أهم شيء أنكم اتفقوا، يعني حرصوا على تأليف القلوب، حرصوا على أن لا يغضب أحد، واضح ولا لا؟ فمثل هذه الأشياء تدلك على الشيخ. أولا رجل فيه ورع، فيه إخلاص، فيه اتباع عجيب للسنة، فيه انضباط، فيه نصح للأمة. يبقي له ليش ما تتكلم في الحكام؟ قال أنا ما أتكلم لأمرين، أول شيء إخلاصا حتى لا أحدثكم بأعمالي، الأمر الثاني أن لا أثيركم عليهم لم يستجيبوا، مثل هذه الأمور. وإذا عرفت ما قاله السلف يا شيخ الرباني من يعلم من الصغار العلم قبل كباره،
قبل كباره.
الشيخ أوذي في الله عز وجل أذية عظيمة، وهذه أختم فيها لأني ما أريد يطيل. أوذي الشيخ لما ظهرت المنهج الحركي وخاصة في القصيد، حتى كان طلاب الشيخ المقربين يتكلمون عليه في الدرس بقوة، حتى قال لي أحدهم خارج الدرس وهم طلاب الشيخ يقرؤون عليه، قال الشيخ مو بعميل لكن فعله فعل العملاء، هذا من الناس العقالي قالنا، لأن الناس جاءتهم فتنة. جلست مع الشيخ مرة قال لي يا عصام فلان أفسد الناس علي، ربيت الطلاب 20 سنة وأفسدهم علي بسنة واحدة، ولكن سأقودهم إلى الجنة بالسلاسل، سأقودهم إلى الجنة بالسلاسل. وإذا جلست وإذا يتكلم بحرقة، وإذا خرج وجاء لمهم انبسط له، وهو في قلبه مثل ما قال هذا الرجل يقول إنه أفسد الناس علي، وتقول إذا كلمه وكأنه ما بينه وبين الشيء، ولعله يتمثل إذا لم يسأقل عشيرة. لكن الشيخ يريد قدر المستطاع الإصلاح وجمع الكلمة. ومن منهج الشيخ أنه أي مسألة تحدث في البلد وتحدث في البلد ألا تتكلم فيها. لما حدثت مسألة الإيمان بعض الناس يظن الشيخ ما يعرف ما وقع فيها من خلل. الشيخ رحمه الله في عام 410 قدم لكتاب أو راجع كتاب فيها وقال لصاحبه اطبعه عام 410، ولما حصل اللبس فيها حصل لسع قرب وفاة الشيخ، وكان الشيخ إذا سئل قال ما يجي، بعض الناس يقول ليش ما يجي، الشيخ قال يجب اعتراف، هذه المسائل نحن نقررها في في دروس العلم وقررها مشايخنا قبلنا وستقر قيام الساعة. أما إذا تكلمنا وشخص ممن نعتقد صلاح وخالفنا فيها تقلد أصحابه أو الذين معه بهذه المسألة ونحن عندنا ناس يتقلدون فحصل الشقاق والنفاق، لا، بين المسألة في الدروس دون أن تتعذبوا المسائل. ولذلك أنا ما كنت أفهم هذه القصة لما شفت الشيخ مرة سؤال عن قضية خطاب الشيخ ابن باز، وقلت اليوم الظهر للأخوان خطاب الشيخ ابن باز للأمير نايف لما كونت لجنة خماسية من العلماء لمناقشة سلمان وسفر الحواري في بعض أخطائهم الموجودة في كتبهم. تعرفون أنه أول الأمر المشايخ ما كانوا يعرفون ما في أشرطتهم، وكانوا يلحون على الملك أخرجهم، فيتصل الملك على الأمير نايف يقول فكنا من الشيخ ابن باز أزعجني حل المسألة. اضطرت الدولة أنها تكون لجنة لاستخراج بعض الأخطاء. يقول بعض المشايخ والله ما كنا نتوقع بعض الأخطاء موجودة، هذه أشياء خطيرة. فاتفق الشيخ ابن باز لكون اللجنة ويناقشون، نتيجة أرسل الشيخ ابن باز للشيخ للأمير نايف تكون لجنة ثلاثية فلان وفلان وفلان يجلسون مع هؤلاء ويناقشونهم، فرجعوا في الحمد لله، وإن أبوا فيمنعون حتى اكتشف الناس من أخطائهم موجودة الخطاب. الشيخ رحمه الله سئل في الدرس، مع أن الخطاب نشر في الجرائد لاحظوا، سئل الشيخ في الدرس ذكر يوم قال يا شيخ ما رأيك في أن نوزع الخطاب هذا؟ قال الشيخ لا أرى ذلك. أنا استغربت ذلك اليوم يعني حتى ما كنت أعرف منزع الشيخ لما شفت الحادثة. قال يا إخوان العلماء قالوا رأيهم ونشروا، فإذا وزعه أناس تعصب الناس لهم وذولا هم أتباع يبي تعصبون لهم فتحصل فرقة. الشيخ ابن باز مقبول القول والعلماء مقبولون القول، فانتهى الموضوع ونشر. ولذلك قصة أخرى لما الشيخ ابن باز أصدر الخطاب المشهور تعرفونه حق الدعاة أنهم لا يختلفون، طيب، فصدر في الإعلام الشيخ وأن على الدعاة أن لا يتناصحوا بالمعروف وأن لا يصير فيهم شقاق. طبعا لا، قد يكون هم لهم دور في دفع الشيخ له، لكن الشيخ لم يكتبه على هواهم، جعله عاما وأن حط وسيلة إصلاح. خرجوا في وقت واحد يقولون نحن الذين قلنا للشيخ يقوله ويقصد أهل كذا، هذا واضح
في أماكن متفرقة
في وقت واحد تنظيم. غضب الشيخ غضب شديد، قال الشيخ الآن الشيخ ابن باز أراد أن يصلح الناس وهؤلاء يريدون يستفزون، وقاموا يوزعون خطاب الشيخ هذا في كل مكان في البلد. فقال الشيخ ذكر يومه جلس في حلقة تحفظ القرآن في إدارته قال لا توزعون قولوا للناس يوزعون. فقال واحد من الجالسين وهو كبير في المكان قال يا شيخ أن الشيخ سلمان العودة يخبر أن ابن باز هو الذي أفتى بتوزيعه. يقول يا الشيخ شخصيا، فقلت الله يجيب الصبح إن الصبح قريب. الشيخ كلام الشيخ يمكن أن يأمر بهذا، هذا تصرف ما يفعله الشيخ. الشيخ أفتى هذا الخطاب، الشيخ أعلنه للإصلاح، فما دام أنه وسيلة للتفريق ما ينبغي، وهذا استغلوا ضدهم. يقول الشيخ اتصلت على الشيخ ابن باز أول ما استطعت الصبح، فقلت له يا شيخ أنت أمرت كما يحكي فلان. ها الشيخ ابن باز لطيف قال وهم، مو صحيح. الشيخ ابن عثيمين ايش قال لي؟ عكس الشيخ ابن باز يقصد هذا الشخص، قال هكذا الاخوان المسلمون يكذبون ويتخذون الكذب دينا. هذه كلمة قال الشيخ في هذا وموطنه، قال هكذا الاخوان المسلمون يكذبون ويتخذون الكذب دينا. الشيخ صاحب سنة صاحب حق، لكنه ايضا حريص على نشر السنة وجمع القلوب وتأليفها، وان اي مسألة ينبغي ان تكون وسيلة لتفريق الناس ولكنها ممكن ان تطرق بطرق اخر، ويستدل بأشياء كثيرة. وأسأل الله يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضى.
الله يجزاك الخير.
علق يا شيخ.
عط الشيخ بدر.
الشيخ بدر دورك. دورك يا شيخ.
ها؟
علمنا وش سويت بس سفرت والشيخ.
أي علمنا أي نعم.
أي نعم.
تم التمر عند الشيخ الألباني.
أي نعم بها. أعطونا من قصص الشيخ الألباني وش صار ذيك اليوم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كانت رحلة مع الشيخ فلاح وكان معنا كذلك الشيخ عبد العزيز هذا الله يرحمه. فكانت رحلة موفقة الحمد لله، دخلنا على الشيخ ناصر في بيته
رحمه الله،
فأبد يعني كان جام الصينية وفي هذا كذا، حتى أظن الشيخ راح قال ابن عبد العزيز يكون شيخ معرضة الشيخ الله يقدمها بنفسه معنا صدافر يعني، فكنا نسأل عن بعض المسائل فأجاب جزاه الله خير. فهذا المختصر يعني
في من المسائل المهمة تذكرون
من 30 سنة شي ذكرنا.
شيبته يا شيخ.
ما تعترف بعمر الحقيقة أنا.
لا أنا يكفيني لونه.
لكن يعني من الفوائد اللي كان أذكر يعني قبل التعارف مع الشيخ ناصر الله يرحمه كان أول حجة حجزت فيها اللي كانت 1377 درسنا 97 مشابهة
سبعة وسبعين
بكم موجودة. فحجزت معه حد يعني كنا يعني تعارف وبعد ذاك رجعنا مع المدينة وتقينا مع الشيخ حماد كان في بيته الشيخ فلات عفواً فلات ودرسنا خود جرس يعني مكانه. وكان الجرس اللي بعد درسنا فيه الرباني كان في المدينة في دار الحديث. وكانت هذه حضرنا مناقشته لأحد كبار الإخوان تبغى تحبون تعرفون هذه الأشياء تو. فكان الشيخ ناصر الله يرحمه كان يستمع لكلام هذا المسؤول عنهم يستمع حتى انتهى من كلامه. الشيخ بدأ يرد فأثناء رد الشيخ فهذا تكلم فاشتهرت كلمة عن الشيخ ناصر الله يرحمه. أعطعتك شيء ما أعطعتك تركت فيه لما بدك ليش تقاطعني. فهذا أنا دائما حفظناها عبارة دائما
درس بالركبان
فكنا يعني تعلمنا الأدب من الشيخ ناصر. كنا نترك واحد يتكلم يعني أنت ما تقول يعطي كل ما عنده وما الآن كيف ترد عليه. والحمد لله هذا كانت أول لقاء معين فيه كنا كل سنة تتكرر أروح لما جانا الشيخ راح لنا سنتين متتاليتين كذلك الحمد لله
الله
هذا ما عندي يعني
كبي ما يبي يقولها بدر أنا بقولها ما عليكم ولا طلع الأسرار
دقيقة. يعني الشيخ بدر جزاه الله خيرا صار مثل صاحب السرداب يبي الأمور كلها بسرية وكان مجتهدا كثيرا جدا يقرأ كتب الشيخ ويراجعها ويتابعها ويقارنها ويقابل بينها. فتعترض له أشياء أخطاء إما مطبعية ولا هفوات ولا نسيان ولا كذا كان على طول يسجلها بدفتر. ثم لما ذهبنا ودخلنا على الشيخ والشيخ كان يحب أن يأتيه مثل بدر يا شيخ وهذا من تواضعه رحمة الله عليه رحمة واسعة. نحن استفدنا يا شيخ يعني الشيخ كان يستفيد من الملحوظات اللي كان يذكرها الشيخ بدر جزاه الله خيرا وما كان ينشرها لا في الأجهزة ولا يعلنها. الشيخ بدر أبد يحفظها يوم يتم اللقاء مع الشيخ الألباني أبد يقول له هذه وحدة وهذه وحدة وهذه وحدة وكلها كان يتقبلها بصدر رحب. هكذا يعني رأينا الشيخ والله ما كان يعترض على شيء منها بل كان يقبلها وكان يفرح وكان يحب أن يلتقي بالشيخ بدر ويأخذ منه كل هذه الملحوظات. جزاهم الله خيرا جميعا الله يجزاهم جميعا الله يوفقنا وإياكم يا أخوان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة حقوق علمائنا ومشايخنا فندعو لهم دائما يا أخوان أن الله عز وجل يعني يتقبلهم عنده وأن يجمعنا وإياكم وإياهم جميعا تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة وجزاكم الله خير الجزاء. الله يكرمكم.
ما حدثنا
عنه هنا عية تجي يا شيخ
بعدين إن شاء الله بإذن الله.
اكتفى الشيخ بالبيان الأول.
الشيخ 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 عبد العزيز أصدر بيانا ثانيا يا شيخ عقب فيها على تعليقات هؤلاء.
نعم
أنت سبحان الله شوف كلهم في وقت واحد مثل ما ذكر الشيخ بعد بيان الشيخ أبد قليل جدا الناس فرحت البيان نصيحة عامة.
الله أكبر.
هذا في الكويت وهذا في مصر وهذا في السعودية أما مناطق السعودية كلها يا شيخ في وقت واحد كلهم أعلنوا أن الشيخ يدافع عنا وأنه يقصد فلان وفلان وذكروا من مشايخ المدينة يا شيخ بأسمائهم ذكروا الشيخ محمد أمار ذكروا الشيخ ربيع ما خلوا أحد يا شيخ
فغضب حقيقة الشيخ يعني سبحان حتى هذا اللي في الكويت صاحبكم أيضا معهم على هذا البيان. اي نعم. فالحمد لله الشيخ أصدر البيان الثاني وقال أبدا ما قصدت فلان وإنما قصدت النصيحة العامة وفلان، وذكر بأسمائهم اللي هم سموهم، ذكر الشيخ محمد إمام، ذكر من إخواننا ونعرفهم منذ سنوات على العقيدة وعلى السنة. لكن كل هذا ما ينفع يا شيخ، يعني هم هذه أجمل كلمة اليوم سمعناها أنهم يكذبون
ويتخذون الكذب دين،
ويتخذون الكذب دين. الله أكبر يا شيخ، هذه راح ننشرها ترى في الآفاق.
أبد خذها مني، وسمعت من الشيخ مرتين أو ثلاث
عليه رحمة الله هكذا والله دائما. وعندهم شعار آخر دائما، إذا كذب إذا ظلم إذا أفسد إذا فعل، ها كان مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة، وكأن قضية مصلحة الدعوة هذه بالمصلحة اللي هو يشوفها، يتبعون الهوى وأهواءهم ومصالحهم، يقول لك هذه مصلحة الدعوة، هذا رجل ما يمكن نخليه يصل إلى هذا المكان، يعطون أو يعني يرفعون الرجل اللي يعني غيره أحق منه بهذا المكان وهذا المنصب وهذه الكلمة وهذه الشهادة، وكل هذا يعلق على مصلحة الدعوة والعياذ بالله. وهم والله يكذبون، ما هي مصلحة الدعوة وإنما مصلحة الأهواء اللي عندهم والمصالح التي عندهم والعياذ بالله. نعم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا رب.
آمين يا رب. جزاك الله خير.
جزا الله المشايخ خير الجزاء.
بارك الله فيك وفي المشايخ والحضور جميعا
جميعا، الله يجزاكم الله.
شيخ، بالنسبة لحادثة القصة التي عرفت عنكم مع لقاء الشيخ الألباني مع الشيخ حمود رحمة الله عليه،
قلت لك تشرفت. أمسك أمسك،
في موضوع مهم
أبى الله إلا
الله يحفظنا وإياه. طبعا بلغنا كلام من ناس مقربين أنهم راسلوا في السعودية، وهؤلاء استفسروا من ناس حسب زعمهم أنهم كلموا أبناء الشيخ فأنكروا هذه القصة.
نعم.
ونحن نستشعر أن ما ينكر هذه القصة أحد أمرين، إما صاحب هوى يبغض الشيخ ناصر أو غيره، أو رجل جاهل لم يكن حاضر في هذا الأمر. فيا حبذا يا شيخ، يعني أحسن الله إليك لو تستشهد من كانك
كان. لا بالعكس، اللي يتكلم في هذا الموضوع الشيخ عصام، هو يعرف الذين تكلموا ويعرف خلفياتهم أيضا. وأما أنا فقد أحلت إلى مليء، أنا قلت ارجعوا إلى الشيخ عبد العزيز السدحاء. نعم، أفضل هو يتكلم وهو يدافع، والشيخ عصام يعطيكم فكرة عن هؤلاء الذين ذكروا ما ذكروا.
لا والله، بس يا شيخ أنا أذكر أنه أحد الإخوة عندنا في اللي هو مجموعة القسم نزل كلامك، يعني الرجل جزاه الله خير نزل كلامك بالصوت.
نعم.
ثم نفس الشخص وحول من الإخوان قام وجاته هذه التغريدة من واحد كاتب من هذا أحد أحفاد الشيخ إيش الشيخ حمود، إيه، ويقول إني سألت أعمامي وأبي فأنكروا القصة. ومن كلامه طبعا أن الشيخ بفحوى عبارة شيخ كأنه كذب. طبعا أنا رديت عليهم، قلت الشيخ هذا الشيخ فلا أعرفه، هو أوثق من ألف واحد من أحفاد الشيخ، وأنتم تدعون أنكم طلاب حديث، هذا الرجل ثقة والناقل مجهول، جي ائتوني بكلام من ابن الشيخ عبد الله أنه يقول هذا كذب، ومع ذلك نقول ما حدث ونسي. إحنا وينكم وين الحديث أنتم تكذبون الناس؟ إذا كنتم ما تعرفون الشيخ حنا نعرف. حتى نصار جدال كثير في المجموعة، حتى قال واحد من كبار السن قال أقفل الموضوع أقفل الموضوع، قلت والله يا أخي ما أقفلنا الموضوع، أقفل الموضوع اللي نقل التكذيب. أما أنكم تتكلمون بشخص لا تعرفونه وتقول كذاب، لا، الكذاب هذا المجهول اللي يدعي أنه من أحفاد الشيخ، من هو؟
الله،
هذه الخلفية. والشيخ أنت مثل ما قلت حلت الشيخ أسد حل، فإذا نخليه يتكلم فيها.
نعم نعم،
بإذن الله.
الله يجزاكم خير. الله يكرمك.
في أحد كان حاضر من المشايخ الموجودين حاليا حتى يكون يعني
غير السدحان يعني؟
أي نعم، كان حاضر في هذا اللقاء.
والله كثير يا شيخ. نعم.
ما تذكر؟
ما أذكر والله، ما أذكر. ما أذكر، ما أدري سعد الحميد وصل أم لم يصل، ما أتذكر الآن.
يستطيع نسأل عبد العزيز السدحان؟
لكن السدحان نعم
يجيب الخبر. نعم.
لا كان هنا؟ سبحان الله.
الشيخ عمال
أحسن الله إليكم. هذا سؤال الشيخ عصام بارك الله فيه، يقول: شيخنا الحبيب، نود أن نسمع منكم رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جماعة الإخوان المسلمين ورؤوسهم في السعودية.
الشيخ قلت لك رأيه، الشيخ رحمه الله تعالى أول الأمر ما كان يعرف أن ذولا في شيء إخوان، إخوان يعرف الإخوان برا.
نعم.
لكنه لما رأى منهم وجالسهم وشاف من مصايبهم عرف ان هؤلاء، وقال بشخص، قال هذا من الاخوان المسلمين. مره من مرات ركب الشيخ معي بالسياره وموديه الى قريب لي وله عشان يزوره، ولذلك اليوم كان عوده سلمان العودي بعد التوقيف، وكانت المحاضره حديث الروح او نسيت. انما الذي قدم له واحد منهم وجلس طبعا يمدح المتحدث مدح في غلو، سلمان مدح في غلو، قطة السماء. حتى الشيخ يقول لي قطة السماء عشان هذا. المهم قال لما بدأ سلمان يتكلم قال: والله وددت أن هذا الاحتفاء وهذا الكلام لغيري ولإخواني ومشايخي. قلت للشيخ: ترى ما هو أنتم ذلك، تحسبك أنت بن باز اللي لهم المكان، شوف المشايخ. قال: وددت أني أخي الشيخ ناصر العمر والشيخ فلان وفلان. قلت: هذا مشايخ الإسلام، ما هو أنتم ذلك. أقول الشيخ الله يغفر له. فقلت: يا شيخ، ذكروا لبعض الإخوان أنهم في أحد المحاضرات كان المسجد آخره فاضي وكان في مطر، فقال سلمان العودة: يا أخوان ادخلوا إخوانكم في الخارج. يقول لي واحد من الإخوان: لما التفت المسجد فاضي. فيظهر يتخذون هذه الطريقة لأن ترى عندنا حضور كثير. طبعا أول الأمر ولا فعلا في الأخير جاءهم ناس، عارف مهابي الواجه. فقال الشيخ عند هذه مرة أخرى: هكذا الأخوان المسلمين يكذبون اتخذوا كذبا عند هذه المسألة. فالشيخ، لكن منهج الشيخ معروف، ينتقد بعض الناس. الشيخ لا يواجه الناس، مع أنهم آذوا الشيخ، آذوا الشيخ قضية عظيمة، وتكلموا في عرضه في المجالس وحزبوا الناس ضده، بل اجتمع الناس بعضهم بذات يوم اجتمع مجموعة كثيرة حول أيام الفتنة وأحاطوا به، فمنهم من يضربه ومنهم يجر بشته. حتى أنه مرة ثانية تكلم واحد مع المسؤولين فجابوا الشرطة عند الباب، والشيخ قال لابنه: خل السيارة بجنبك، نجيه مرة ثانية ركبت. والله حتى واحد قال لي: والله جبت سلاح الأسبوع الجاي، خاف يجوا للشيخ يذبحونه. أي نعم. ومرة في الكلية أيضا أحاطوا به فقالوا: يا شيخ خرج مشاي العلماء. كالعلماء طالعين ولا الحمد ما خرجوا، منهم العلماء اللي مسجوني هذا العلماء عارفينهم الناس، أما هؤلاء أخطأوا يخرجوا. فالشيخ رحمه الله كان الحقيقة يرى أن تلاميذه طبعا كثير منهم معجب بهؤلاء. والشيخ مثل ما قلت يقول: أخذهم لجنب السلاسل، يناقشهم، يصبر عليهم، يبين لهم. لكن يعني مثل ما قلت لكم، يوم جاء الشيخ ربيع، الشيخ رحمه الله في مجلس تكلم معي، لكن لما سألته أمام الناس قال: سأل الشيخ ربيع. فالشيخ دائما يغلب عليه جانب التربية، يريد أن يربي الطلاب اللي حوله بعيدا عن قضية إيش شحن النفوس وكذا وكذا. وهذا يعني الشيخ يعرف هذا بأفعالهم. وقلت لك أنه قال عن فلان منهم: هذا من الأخوة المسلمين يكذب واتخذ كذب دينا. يعني أنا أول مرة أعرف الشيخ يعرف الأخوة المسلمين لها المرة، ما كان يقول الكلام هذا الشيخ، لكن عاد.
وشيخنا أظن أيضا يعني كانوا يحسنون الظن.
نعم.
بعموم جماعة الأخوان على أنهم ناس يعني يبون الإسلام، يبون الدعوة، يبون الخير. إحسان الظن كان هذا واسع كبير جدا عند مشايخنا حول الإخوان المسلمين. وأيضا اللي خلى إحسان الظن هذا يكبر، ما يقرؤون كتب المعاصرين يا شيخ، يعني ما فيهم، ما أظن أحد منهم قرأ كتاب
في ظلال القرآن ولا يقرؤونه.
الشيخ يقول ما قرأت الشيخ
ها؟
يقول الشيخ ما قرأته ما أعرف
أبد ما في حد منهم ولا يقرؤون هذه الكتب الحركية وكتب المعاصرين. يقرؤون الكتب مكتباتهم يا شيخ ما فيها شيء من هذه الكتب والله رأيناها. فنعم فأحسن الظن بهم باللي اشتهر عنهم وشعاراتهم وما قرأوا شيئا على التفصيل من كتبهم ومؤلفاتهم حتى يعرفوا أخطاءهم ويعرفوا كذا. لكن تفاجأوا لما أظهروا الأخطاء. الشيخ الدويش أظهرها والشيخ ربيع أظهرها فعلا تفاجأوا يا شيخ. وإلا أبد إحسان الظن وعدم القراءة. ما حد يقرأ لهؤلاء وعندهم الكتب القديمة يا شيخ وكتبها للعلم. هذا هو الله تعالى أعلم.
الشيخ صالح الفوزان الله يحفظك يقول كنا إذا حضرنا قديما المحفلات والمسابقات اللي فيها جوائز ما يعطون لك كتب الأخوة المسلمين بس ما ندريش فيها وعقب درنا. الشيخ ابن باز وعطيك هذه أخطر من قضية كلمة الشيخ ابن عثيمين. دخلت عليه أنا والشيخ عبد الله مسلم ومعنا اثنين من اهل الرياض اظهر منهم اخونا ابو حزام القحطاني
ايه.
فالشيخ رحمه الله قلت له يا شيخ هل كل من خالفهم قالوا جامي؟ كان يا ولدي يسموننا انا وابن عثيمين هاي كبار العملاء حد انتم خلكم جهميه يسموننا انا وابن عثيمين هاي كبار العملاء. ثم قال كلمه هذه الكلمه واظني اثبتها في كتاب التكفير اللي بيصدر ان شاء الله. قال الخوارج مو عندكم في القصيم، الخوارج هنا وفي مكة وفي الطائف.
لا
وتلك الأيام كانت ثورتهم.
الله
فواضح أن الشيخ هارون ذولا خوارج.
نعم.
وإلا لماذا يقول الخوارج يسوا عندكم؟ من هم اللي عندكم ذيك اليوم؟ هؤلاء. الشيخ يرى أنهم نفس من نفس الخوارج. هي أخطر هذه.
الله.
شيخ بارك الله فيك، بما أن لك علاقة الشيخ صالح فوزان بن العثيمين. تذكرنا شيء من علاقة الشيخ ابن عثيمين بالشيخ صالح وثناء.
والله ما أعرف إلا أنه يقدر بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا. وشيخنا ابن عثيمين لما سئل بعده قال الشيخ صالح الفوزان وأثنى عليه. ولما رشح الشيخ بكر أبو زيد لجائزة الملك فيصل في جامعة القصيم ما رضي الشيخ.
الله
ما رضي ومرشح الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان قال هذا اللي يستاهل هذا اللي يستاهل. الشيخ ما بكر ابو زيد قال لا وش عنده يعني رجل باحث كغير. لكن الشيخ قال هذا اللي يستاهل ترشحه. اي نعم وهكذا.
الله يجزاك الله
خير واياكم. خلاص يا شيخ الشيخ تعب الشيخ.
الله يحسن
اليك. سم
الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه هل له كتب راجعها له هو شخصيا الله يرحمه غير الشرح الممتع والقواعد
المذهب؟ والله هذه عادي يسأل عنها اللي اشتغلوا في الكتب. أنا والله ما أعرف إلا أن الشيخ الممتع والتوحيد كتاب التوحيد الواسطية أيضا راجعها كتاب التوحيد شرحه معروف. أنا هذا اللي أعرفها. والشيخ جلس في آخر حياته يوم شاف المشايخ اللي كتبوا في الممتع في حياته الشيخ سمر الخير والشيخ الخدم شيقة ولما أذلهم ثم رأى قال هذا كله تحريف كلام. طبعا هم مجتهدين لكن تعرف الشيخ غير واحد من ذولا. فقام يضع وقت معين من البيت إلى المسجد يقرأ عليه في التعديلات. لكن الوقت ما عاد يمضي. لكن اللي جالسين يعني تعرف يمكن أعرف من في قضية الكتب التي تراجعها لأني أنا تراي جلست من عام 1405 إلى 1414 أنا في الرياض حسبوني حياتي كلها. أي نعم فسألوني في الوقت اللي كنت فيه. الله مستعان.
جزا الله شيخ بارك الله فيك. الأخوة عشان نرجو من الأخوة عدم الذهاب.
الله يجزاك جزاكم الله خير. الله يحسن إليك
وإياك. الله يكرمك.
الله يحفظك.